هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.
أسعد الله مساءكم أيها الأخوات والإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي من كنوز تراث الهوية، الذي سنتحدث فيها عن ستائر الضوء المخملي في المبنى الصنعاني التقليدي. تعتبر القمرية من العناصر الجمالية التي تكسو عقود واجهات أبنية مدينة صنعاء، إذ يتم وضعها فوق النوافذ الخشبية، ويمكن الحصول على مادتها الأولية من حجر المرمر الذي يوجد بمنطقة شبام الغراس شرقي صنعاء من منطقة نهم، وبعد استخراجه من المناجم يمر بعدة مراحل فنية وصناعية لصقله وتشكيله ومن ثم تثبيته بالقص. والقمرية ابتدعها المعمار اليمني لتأمين الإضاءة الداخلية بعد إغلاق النوافذ الخشبية الخارجية التي يترتب على إغلاقها ليلا أو نهارا فقدان الإضاءة الطبيعية داخل المنزل، وقد أطلق عليها أهل صنعاء اسم القمرية نظرا لشفافيتها وصفائها اللذان يسمحان بدخول ضوء القمر إلى الفراغات ذات العلاقة المباشرة بالخارج، ونقله أيضا إلى الفضاءات الوسيطة عبر فتحات تعلو الجدران والقواطع الداخلية. ولقمرية الرخام خاصية تكثيف الإضاءة النهارية لخصوصية خامتها الناتجة عن تباين درجة شفافية وألوان الرخام المصقول، ومنه تشكل إلى أحجام عديدة، إما كقمريات صغيرة كتلك التي تغطي الفتحات المفردة في المطاهير والديم أو الفتحات المتجمعة في فضاءات بيت الدرج، ومن أشكال القمرية المربعة والمستطيلة أو المعقودة بشكل حذوة الحصان. أما التشكيلة الرئيسية لها فهي القمرية الكبيرة الواسعة والأكثر انتظاما في الشكل، وأكثر الأشكال استخداما هو الشكل الدائري وشكل حذوة الفرس. وهناك أنواع كثيرة للقمرية، منها المكوكبة، الشريفة، الوسطى، خضير والبشائر. إذن لماذا سميت قطعة الرخام المنحوت والمصقول المثبتة أعلى النوافذ الخشبية في البيوت الصنعانية بالقمرية؟ أعزائنا المستمعين، يرى بعض الباحثين أن سبب تسميتها بالقمرية يرجع لبياضها الذي تتميز به، لأن النور الذي ينفذ منها يكون مماثلا لضوء القمر، خاصة إذا كانت الألواح المرمرية التي تعلو بعض النوافذ تتخذ شكلا دائريا أشبه ما يكون بالقمر ليلة تمامه. كما أن أحد الحرفيين القدماء أخبرني أن لهذا النوع من المرمر خاصية امتصاص أشعة الشمس في النهار ومن ثم عكسها في الليل، خاصة حينما يكون لوح المرمر مصقولا بدرجة جيدة ونظيفا خاليا من الغبار. ويمثل هذا الفن المعماري قمة التراث الشعبي الذي عرفه الشعب اليمني منذ أقدم العصور، ظل يتوارثه الأبناء عن الأجداد، حيث يقال أن أول استخدام للقمرية كان في العمارة الصنعانية. وإن كان تاريخ ظهور هذه الحرفة غير معروف، لكنه بكل تأكيد يعود إلى عصور موغلة في القدم. ويذكر الهمداني أنها من أهم عناصر تشكيل واجهات قصر غمدان التاريخي، الذي تذكر بعض الروايات التاريخية أنه كان مكوناً من 20 طابقاً، وأن سقف طابقه الأخير كان عبارة عن لوح من الرخام المصقول جيدا إلى درجة الشفافية، بحيث يستطيع الجالس تحته أن يميز نوع الطير الذي يعبر فوقه. وهذه الرواية وإن كانت تبدو كأسطورة، إلا أنها تقدم لنا دليلا على قدم هذه الحرفة وشهرة اليمنيين في التعامل مع هذه الخامة المتوفرة بكثرة. وفي التاريخ اليمني إشارات لعائلات مشهورة برعت في هذا الفن. المستمعون الكرام، لقد لاحظتم مؤخرا أن الكثير من الناس يطلقون اسم القمرية على العقود الملونة، حتى على مستوى كتاب الوطنية للصف الثالث الابتدائي الذي احتوى على درس بعنوان القمرية، بينما الدرس والصورة التي في مقدمة الصفحة تتحدث عن عقد وليس عن قمرية، فمن أين جاء هذا اللبس؟ لقد كان من الطبيعي أيها الأعزاء والعزيزات ألا يتوقف فن إنتاج القمرية واستخدامها عن التطور ليواكب التطور المعماري، وكان لابد من التجديد والابتكار. فكانت العقود الجميلة الملونة هي الامتداد الطبيعي لتطور القمريات على مر الأزمنة، والتي بدورها مرت بالكثير من المراحل منذ أن كانت فنا يدويا إلى أن أصبحت قوالب جاهزة. ويقول أحد صانع العقود أن أجود أنواع الزجاج المستخدم لصناعة العقود هو الألماني والبلجيكي، وتتميز باللون الأحمر والبنفسجي، وأنه يخشى على هذه المهنة من الاندثار. ويقول أن استبدال المطابع في التشكيل يؤثر على صناعة هذه العقود ويفقدها اللمسات الفنية والجمالية التي يضيف الصانع إبداعه عليها. وعادة ما يكون العقد مزدوجا من واجهتين يتم تثبيتهما معا، ولا يفصل بينهما سوى فاصل صغير لا يتعدى 10 سنتي. واجهة داخلية وهي التي تزين تخاريمها بالزجاج الملون، وواجهة خارجية تزين بقطع من الزجاج الأبيض، وقد تترك بدون تغطية، ويوضع بين الفراغ في القمريتين قطعة من القماش القطني لامتصاص الأتربة. فهل كانت صناعة العقود الملونة فنا يمنيا خالصا كما كانت القمريات؟ هناك من يرى أن ازدهار فن صناعة العقود الزجاجية الملونة كان مقترنا بازدهاره في مصر، خصوصا بعد أن تطورت العلاقة بين الفاطميين في مصر والصليحيين في اليمن في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. واستشهد هؤلاء بالستائر الجصية المخرمة بأنواع الزخارف النباتية والهندسية التي وجدت في الأزهر الشريف. وفي هذا الصدد يقول مهندس معماري: ظل الناس يستخدمون المرمر، وبعد فترة طويلة ظهر الزجاج وتحول الناس إليه، لأنه يضفي على العقود رونقا جماليا بعد نفاذ الضوء، فيتشكل كلوحات فنية على أرضية وجدران الفراغ الداخلي للمبنى. ويؤكد أن استعمال الزجاج الملون في المراحل الأولى كان يقتصر فقط على أصحاب المباني الكبيرة والقصور العالية لارتفاع تكلفته آنذاك ولعدم توافره بالكميات المطلوبة. ولهذا ظل هناك توافق بين استعمال القمرية المرمرية والعقود المكسوة بقطع الزجاج الملونة حتى بداية الخمسينات، حيث راج استعمال الزجاج الملون في العقود بصورة عامة، وتلاشت القمرية المرمرية تماما لارتفاع تكلفتها. لقد استطاع الحرف اليمني بسمو ذوقه وإحساسه بالجمال أن يطور هذه الستائر القصية المخرمة بإضافة قطع الزجاج الملون بما يتلائم مع ذوقه وإحساسه الفني المرهف. فأبرزت القطع الزجاجية الملونة التي ملئت بها الأجزاء المفرغة من الستائر الضوئية صورة هذه العقود وعناصرها الزخرفية المختلفة، وأصبحت حرفة صناعة العقود تدل على عملية فنية متكاملة، فلا بد أن يتوفر لدى صانعها أو المقصص كما يطلق عليه أصحاب صنعاء قدرا كبيرا من الإحساس العقلي والوجداني بتذوق الفن، وتمثل قمة إبداعه وبراعته، خاصة إذا عرفنا أنه يستخدم داخل ورشته آلات بسيطة وبدائية لا تتعدى السكين وبعض آلات الحفر الأخرى لينتج تشكيلات من العقود ذات لمسة فنية وزخرفية رائعة الجمال ومتعددة الأشكال، تجعلنا نتساءل: ترى كيف استطاع هذا الفنان أن يخرج من مادة القص والزجاج التي أمامه لوحات فنية رائعة تتزين بها المنازل وتدخل على النفس البهجة والانشراح، ولا يكاد يخلو منها أي مبنى يمني، المنزل، المسجد، المدرسة، المباني العامة وغيرها، حتى أصبحت من أهم مميزات العمارة اليمنية وتعكس إحساسا فنيا وجماليا ورثه صانعوها عن آبائهم وأجدادهم، خاصة في المناطق الجبلية أبرزها العاصمة صنعاء، حيث يندر أن تجد بيتا صنعانيا قديما أو حديثا خاليا من قمرية أو عقد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الثقافي لهذا اليوم، ولنا لقاء مع كنز جديد من كنوز تراث الهوية في حلقة قادمة بإذن الله.
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.